بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشر خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبد الله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية في إيران يواصل مناوراته بالخليج الفارسي مستخدما أسلحة تعمل بالذكاء الاصطناعي ومنظومة صواريخ قدير. المرجع الديني السيد السيستاني يؤكد أهمية تضافر الجهود لنبذ العنف والكراهية وتثبيت قيم التآلف بين الناس. وإصابة مستوطنين في الأغوار، والجهات تؤكد أن العمل المقاوم متصاعد ولن تحرفه الأزمات الداخلية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. تواصل القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية مناوراتها للدفاع عن الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي مع التركيز على جزيرة بوموسا. وأطلق اسم الشهيد إسحاق دارا على التدريبات التي جرت بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي وقائد بحرية الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تانكسيري وقادة ومسؤولي القوات المسلحة، وتهدف إلى عرض الاستعدادات الدفاعية القتالية لبحرية حرس الثورة. وفيما أزيح خلال المناورات الستارة عن منظومة صاروخ كروز قدير وصاروخ فتح 360 البالستي المجهزين بالذكاء الاصطناعي، فقد شهدت المناورات أيضا استخدام الطائرات والقوارب المسيرة المجهزة بالذكاء الاصطناعي لتدمير الأهداف المحددة مسبقا، حيث أصابت أهدافها بدقة. أكد المرجع الديني الأعلى في العراق أهمية تضافر الجهود نبذ العنف والكراهية وتثبيت قيم التآلف بين الناس. وأشار سماحة آية الله السيد علي السيستاني خلال رده على رسالة البابا فرانسيس الأول إلى لقائهما في النجف الأشرف، آملا أن يصبح ذلك اللقاء حافزا لأتباع الديانتين الإسلامية والمسيحية للتحلي بقدر أكبر من التسامح وحسن التعايش مع مخالفيهم في الدين والعقيدة. ولفت سماحته إلى تأكيد اللقاء على أهمية الترويج لثقافة التعايش السلمي ونبذ العنف والكراهية والدفاع عن المضطهدين. وتطرق إلى دور الإيمان بالله تعالى وبرسالاته والالتزام بالقيم الأخلاقية في تجاوز الإنسانية للتحديات وحاجتها الماسة للجوانب الروحية والمعنوية والحفاظ على كيان الأسرة. من جهة أخرى، ندد البابا فرانسيس بحرق نسخ من المصحف الشريف السويد والدنمارك مؤخرا، واصفا ذلك بالفعل البربري. وأضاف البابا فرانسيس أن مثل هذه الأعمال الهمجية تخنق الحوار الدولي. وفي حزيران الماضي أعرب البابا فرانسيس عن غضبه واشمئزازه من حرق نسخ من المصحف في السويد قائلا: أشعر بالسخط والاشمئزاز من هذه الأعمال. نفذ مقاومون فلسطينيون هجوما ظهر اليوم استهدف سيارة للمستوطنين قرب حاجز الحمراء في الأغوار. اعترف بذلك المتحدث باسم الجيش الاحتلال في تصريح مقتضب، مدعيا إصابة مستوطن واحد بجروح طفيفة، غير أن موقع ريتشت العبري أكد إصابة مستوطنين بجراح متوسطة خلال الهجوم الذي وقع في منطقة قريبة من مكان الهجوم الذي نفذه مقاومون قبل 4 أشهر وأدى إلى مقتل 3 مستوطنات. بدوره أشاد الناطق باسم الجهاد الإسلامي طارق سلمي بالهجوم، لافتا إلى أن تصاعد عمليات المقاومة يؤكد بأن بوصلة الشعب الفلسطيني واضحة ولن تحرفها كل المحاولات الرامية لإشغاله بالأزمة الداخلية والأمور الثانوية. رفضت روسيا التهديد باستخدام القوة ضد النيجر، مؤكدة أنه لن يساهم في تسوية الصراع ونزع فتيل التوترات في البلاد. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: نعتقد أنه من الملح تنظيم حوار وطني لاستعادة السلم الأهلي وضمان سيادة القانون والنظام. ويأتي الموقف الروسي عقب إعلان قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس بأن التدخل العسكري في النيجر سيكون خيارها الأخير لاستعادة النظام السابق. بدورهم قال قادة الانقلاب في النيجر أن قمة إكواس تهدف إلى إقرار خطة عدوان ضد بلادهم بالتعاون مع دول أفريقية وأخرى غربية، محذرين من أنهم سيقفون بوجه أي تدخل عسكري حتى آخر رمق. أطلقت روسيا مناورات بحرية في بحر البلطيق وأسمتها بمناورات درع المحيط عام 2023. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 30 سفينة حربية وزورقة من البحرية الروسية، إضافة إلى 30 طائرة ممروحية ونحو 6,000 عسكري يشارك في هذه المناورات. وحسب البيان فإنه سيجري اختبار مدى جاهزية القوات البحرية لحماية المصالح الوطنية من الناحية العملياتية واتساق عمل المقار على مختلف المستويات في القيادة والسيطرة على القوات. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وعد قبل أيام بإدخال 30 سفينة جديدة في خدمة أسطول بلاده هذا العام. تواصل الحرائق التهام مئات الدونمات من الأراضي الزراعية في العديد من المناطق السورية. ففي ريف حمص الغربي وسط البلاد جاءت النيران على عشرات الآلاف من الأشجار المثمرة في 4 قرى، مخلفة كوارث بيئية واقتصادية واجتماعية لعائلات فقدت مصدر رزقها. وحول كارثة الحرائق والخسائر الناجمة عنها نستمع لهذا التقرير.
مئات الدنومات من الأراضي المزروعة بعشرات الآلاف من الأشجار المثمرة تهمتها النيران في ريف حمص الغربي وسط سوريا، محولة الغطاء الأخضر لرماد أسود. ارتفاع درجات الحرارة وضعف الإمكانيات لمواجهة الحرائق يساهم بتأخر السيطرة عليها.
امتد الحريق بحوالي 8 كيلومتر، بما أدى إلى احتراق 4 قرى. بس الخسارة الكبيرة كانت عنا بالقرية حوالي 1100 درهم، 700 درهم تفاح، مشجرة تفاح عمرها 25 سنة، وحوالي شي 100 وشوي زيتون. قرية رباح نالها شي 100 درهم زيتون، أوتان شي 50، المحفورة شي 300-400 درهم. جتنا أطفائيات من ظهر الأقصير مديرية زراعة حمص، الدفاع المدني، أطفاء حمص، مصفات حمص اجت بعد الإطفاء.
كوارث بيئية واقتصادية واجتماعية لعائلات فقدت مصدر رزقها وموردها وخسائر بالملايين خلفتها الحرائق بأراض منتجة يتطلب إعادة استصلاحها سنوات من العمل.
رحلي شيء 35 دلم، كلها مزروعة تفاح وجزء بسيط زيتون. هذا البستان اللي راحوا عندي أنا خادمه 35 سنة، هلا إني لأرجع من جديد إنشاء واشتغل ما عاد لحق هالأمر هذا، ومادياتنا ضعيفة بالمرة منتية من عدد ديون اللي تراكمت علينا حق أدوية.
لنرجع نستثمر الأرض الدلم كلفته استصلاح حوالي 1,000,000 ليرة، ليرجع يعطينا بده 12 سنة. هالمبلغ المبالغ هاي نحن عارزين عنه، والمدة الزمنية اللي بده يعطي فيها الشجر يرجع ينتج كبيري، مسافة كبيري، والمعيشة غالي والوضع صعب. يعني
تكرار حرائق الغابات خلال موسم الصيف في مناطق عدة في سوريا يتطلب خططا وقائية تحمي الشجر والبشر من كوارث الحرائق.
ارتفاع درجات الحرارة واليد العابثة وضعف الإمكانيات حول تعب مئات العائلات لسنوات رمادا منثورا خلال ساعات من الحريق.
ومع ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية في إيران يواصل مناورات بالخليج الفارسي مستخدما أسلحة تعمل بالذكاء الاصطناعي ومنظومة صواريخ قدير. المرجع الديني سيد السيستاني يؤكد أهمية تضافر الجهود نبذ العنف والكراهية وتثبيت قيم التآلف بين الناس. وإصابة مستوطنين في الأغوار، والجهات تؤكد أن العمل المقاوم متصاعد ولن تحرفه الأزمات الداخلية. في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقائنا المتجدد الغدة السرطانية. برنامجنا الأسبوعي هذا مستمعين الكرام الغدة السرطانية يأتيكم أيام الأربعاء عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مستجدات الوضع في الأراضي المحتلة وآخر تطورات الداخل الإسرائيلي المأزوم، ونرصد في هذه الحلقة العنوان التالي: المشهد الإسرائيلي بعد إقرار التعديلات القضائية ومستقبل التطبيع. سوف نتوقف عند الواقع السيء الذي وصل إليه كيان الاحتلال الإسرائيلي في العالم بفعل الانقسامات واستمرار الاحتجاجات، فيما تطلق حكومة نتنياهو الوعود بقرب التطبيع مع السعودية على وقع التحضيرات العسكرية من ارتفاع منسوب خطر إيران وحزب الله على الكيان. ندعوكم للتواصل معنا مستمعين الأفاضل والاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية للإدلاء بأرائكم في هذا البرنامج 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران. الرقم الهاتفي الأول 22017 37 62، الرقم الثاني 22017 37 68، والرقم الثالث 22017 38 48. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، ونحن ننتظر مشاركاتكم ومساهماتكم عبر تطبيق التليجرام على رقمنا التالي 00989 93 88 78 4050. أهلا بكم من جديد. على الرغم من أقرار الكنيسة قانون التعديلات القضائية، استمرت الاحتجاجات المعارضة لحكومة نتنياهو للأسبوع 30 على التوالي. وبالطبع وضع الكيان الصهيوني في العالم بات سيء جدا، ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما أعلنه عموس يادلين وهو رئيس الاستخبارات العسكرية الصهيونية السابق. لا يزال نتنياهو مؤمنا في المضي بالتعديلات القضائية، ولهذا يحاول أن تحظى هذه التعديلات بإجماع الشارع الإسرائيلي، ولكن بوجود المعارضة التي ترفض ذهاب نتنياهو مثل هكذا التعديلات باعتبار أنها تغير من الواقع الديمقراطي داخل الكيان الإسرائيلي حسب ما تصفه المعارضة. لهذا تستمر هذه الاحتجاجات، خاصة بعد التوقيع والمصادقة على أهم قانون في حزمة التعديلات القضائية، وهو إلغاء المعقولية. إن إلغاء المعقولية ذهب إلى المحكمة العليا، وهذه المحكمة قررت بأن ينظر في هذا القانون بوجود 15 قاضيا، واعتبره بالأمر الفريد من نوعه وجود هذا العدد من القضاة للنظر في العدد الذي يكون من القضاة في مدى دستورية قانون إسرائيلي. أن البرلمان الإسرائيلي المسمى بالكنيسة أقر الأسبوع المنصرم بالقراءة الثانية والثالثة، وهي القراءة النهائية، حجة عدم المعقولية، ولم يقر رزمة التعديلات القضائية التي أعلن عنها وزير ما يسمى بالعدل الإسرائيلي ياريف لفلين في مطلع العام 2023 إثر تصاعد الاحتجاجات وإقالة وزير الأمن من منصبه. أن حجة عدم المعقولية هي أداة وسلطة قضائية رقابية موجودة بيد المحكمة العليا، كونها أعلى سلطة قضائية داخل الكيان الإسرائيلي. ومن خلال هذه الأداة الرقابية تقوم المحكمة العليا بتوزين قرارات الحكومة وبوضع قرارات الحكومة على هذه الحجة عدم المعقولية. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام، ولمزيد من التفاصيل حول المشهد الإسرائيلي بعد إقرار التعديلات القضائية ومستقبل التطبيع، ينضم إلينا الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور أمجد شهاب. دكتور أمجد، أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم دكتور.
السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم
ولجميع السادة
المستمعين.
حياكم الله. دكتور، كيف تقرأ المشهد الداخلي الإسرائيلي بعد إقرار الكنيسة الإسرائيلي قانون التعديلات القضائية التي تحد من صلاحيات القضاء في مراقبة القرارات الحكومية؟
نعم، أقروا جزء من القوانين، ومازال هناك القسم الأكبر الذي لم يتم إقراره، والخلاف الأكبر اليوم الذي ظهر على السطح هو وما يسمى بقانون عدم المعقولية، وهذا القرار سيؤدي إلى تعمق الأزمة الدستورية، خاصة أن هناك التماس من المعارضة لإلغاء سن هذا القانون في شهر 9 تقريبا، بعد شهر سيتم البدء في الموضوع، ومن المتوقع أن تلغي المحكمة العليا هذا القرار، ولكن السلطة التنفيذية لن تقبل بهذا القرار، ولم تقبل بإلغاء القرار سن القانون، وهذا سيؤدي إلى أزمة دستورية عميقة جدا قد تؤثر بشكل أساسي على شكل المنظومة السياسية التي عملت في دولة الاحتلال منذ عام 1948 حتى سن هذا القانون.
نعم.
أهمية المحكمة العليا أنها تلعب دور التوازن بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. توغل السلطة التنفيذية في القضاء والسيطرة عليه، خاصة أن القانون القادم هو قانون في اختيار لجنة القضاء، وهذا يعني بأن الحكومة التنفيذية ستسيطر بشكل أساسي على القضاء في دولة الاحتلال، وهذا سيلغي كليا الطابع الدستوري والنظام السياسي المتعامل عليه منذ.
طيب دكتور، يعني هذه الحالة التي يواجهها الكيان المحتل، يعني مصير حاسم مع تصويت الكنيسة على جزء من مشروع قانون المعقولية الذي يتيح تمرير التشريعات القضائية والتي تسعى إليها حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو، هل فعلا هذا الأمر خلق حالة من الانقسام غير المسبوق في أوساط الصهاينة؟ هل سنشهد انتشار الفوضى والعنف؟
نعم، هذا حدث انقسام. هلا الذي حدث هو انقسام فعلي.
نعم.
بين الصهيونية الليبرالية العلمانية التي أسست والتي تدعي أنها هي التي ضحت وأسست دولة الاحتلال، وبين الصهيونية الدينية اللي هي مجموعة من اليمين المتطرف ومجموعة من الأحزاب الدينية على رأسها حزب شاس الذي يمثل الحريتين والذي يمثلون أكثر من مليون صوت تقريبا. وهذه الطائفة لا تعمل ولا تخدم في الخدمة العسكرية، وهي عبء كبير على دولة الاحتلال. هذا شكل أزمة حقيقية، خاصة أن القوانين التي ستسن قريبا ستؤثر على الحياة العامة للعلمانيين وعلى الأقليات، وخاصة على الذين اعتادوا أن يعيشوا في جو علماني، وستقوم الحكومة بسن قوانين لها علاقة بالحاكمات وبالقيارات الدينية، وستؤثر على الحياة العامة بشكل أساس.
نعم.
ستؤثر على الاقتصاد، ستؤثر على النواحي الاجتماعية، ستؤدي إلى رحيل المثقفين ورحيل طبقة معينة ترفض العيش في هذا الجو غير مستقر، وأثرت أيضا على المستثمرين بشكل كبير.
نعم.
هناك إصرار كبير جدا على أن هناك أهداف دينية للحكومة اليمينية المتطرفة، ووجدوا أن المحكمة العليا هي عقبة أساسية في تقدم، خاصة في مجال ضم مساحات شاسعة من الأراضي في البيت الغربية، وأيضا تقسيم مكان وهدم المسجد الأقصى من خلال البرنامج الحكومي المتطرف. فهذا أحدث فعلا انقسام كبير صعب جدا، كل يوم يمضي يؤثر بشكل أساسي ويوسع الفجوة بين الفريقين.
نعم.
إلى درجة قد تؤدي إلى صدمات فعلية في المستقبل القريب، خاصة بأن هناك أصبحت نبرة تحدي ونبرة استفزاز قد تؤدي إلى ردود فعل غير محسوبة من الطرفين.
نعم، في ظل حقيقة وجود ضغط داخلي على نتنياهو وعلى حكومته، كيف تقرؤون فتح الباب من قبل دول عربية وإسلامية لربما على نتنياهو وتخليصه من الأزمة التي يعيش فيها؟
نعم، الحكومة الأمريكية هي التي تلعب الدور الأساسي، وخاصة في محاولة التقارب الذي حدث بين السعودية والجمهورية الإسلامية، وأيضا التقارب الذي حدث بين السعودية والجمهورية الصينية الشعبية. أمريكا تحاول أن تسحب المملكة العربية السعودية إلى جانبها مقابل أن تقبل بعض الشروط، ومن ضمن الشروط هي تريد أن تحصل على طاقة نووية وتريد أن تحصل على أسلحة متقدمة. مقابلها يمكن أن يقوم نتنياهو بتغيير التحالفات وإسقاط هذه الحكومة وإنقاذ نتنياهو من هذا المأزق. فأمريكا تستطيع أن تضرب عصفورين في حجر واحد، أولا تساعد إسرائيل على زيادة التطبيع، خاصة بأن المملكة العربية السعودية يعتبر نتنياهو هو أهم دولة ممكن أن تطبع مع إسرائيل، ويتهي مشوار القضية الفلسطينية مع 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 هذا التطبيع الذي سيلحقه بقية الدول العربية. هكذا يعتقدون. ومن الناحية الثانية تخرج من المأزق الذي دخلت فيه إسرائيل، وخاصة في عملية تغيير المنظومة التي تتناقض كلياً مع طريقة العمل ما يسمى بين قوسين القيم المشتركة بين الغرب وعلى رأس الولايات المتحدة وبين إسرائيل. أمريكا تقف في هذا الاتجاه وتريد تريد أن تحافظ على ماء الوجه أمام الدول العربية، وتبيع الأوهام بأن هناك مشروع حل الدولتين ما زال قائماً، وأن هناك عدم تغيير في الوضع القانوني والوضع التاريخي للمسجد الأقصى. فهناك ضغوطات في هذا الاتجاه، وأعتقد قد يكون في الأشهر القادمة، لكن كل المؤشرات تركز على أن نتنياهو متمسك بهذه الحكومة، ويعتقد أن الأمريكان قد يخدعونه وقد يسقط كما سقط عام 1999 عندما تدخل بيل كلينتون وأسقطه من الحكم عندما تعارضت مصالح أمريكا مع حكومة نتنياهو آنذاك، وكسب الانتخابات يهود براك، وكانت هناك جولة من المفاوضات مع الطرف الفلسطيني أدت إلى الفشل، ما أدى إلى اجتياح شارون الضفة الغربية حتى رجوع نتنياهو إلى الحكم حتى يومنا هذا. فهناك شك وعدم وتخوف وعدم مصداقية من طرف الأمريكان.
نعم.
وأيضا هناك تخوف من نتنياهو في حال أسقط هذه الحكومة قد لا يرجع إلى حياته السياسية. بعتقد يعني هناك ترقب في عملية محاولة التطبيع، ولكن أنا بعتقد بميل أكثر أن نتنياهو سيحافظ على التماسك على الحكومة حتى على الأقل يستطيع أن يحقق مصالح شخصية، بأن لا يتعرض للمحاكمة والملاحقة القضائية في ثلاث ملفات رئيسية، وأيضا محافظة على برنامجه وأيديولوجيته في تصفية القضية الفلسطينية من خلال التمسك بهذه الحكومة المتطرفة.
نعم. أيضا
ولكن تبقى الأزمة السياسية هي التي تتحكم في سير الأمور، خاصة أنه صرح البارحة أنه يتعهد أن لا تقوم هناك حرب أهلية، وأعتقد أن ناتو حاول تهدئة الجمهور الصهيوني بأن الوضع تحت السيطرة،
هذا
الوضع متوتر.
هذا التطبيع الذي نتحدث عنه وهذه هي الضغوط الأمريكية في هذا الجانب، يعني نشاهد اتساع رقعة المقاومة في الضفة الغربية وصمود غزة، ألا ترون بأن هذه الخطوات التطبيعية والتقاربية مع الكيان الإسرائيلي هي هدفها إنهاء توحيد الساحات على الأقل في الداخل الفلسطيني؟
ما قاموا به خاصة في اجتماع القاهرة.
نعم.
كان الهدف منه هو عدم يعني توسيع فجوة الانقسام بين الفلسطينيين، وأيضا إضعاف المقاومة، عدم اتخاذ القرارات رغم توسعها في الضفة الغربية، وأيضا رغم التوتر الكبير الذي قد يؤدي لدخول المقاومة على الخط، سواء كان من حزب الله في جنوب لبنان، الوضع متوتر لدرجة كبيرة جدا، وأيضا استعداد المقاومة في قطاع غزة للدخول في أي لحظة، أيضا التهديدات تقسيم المكان للمسجد الأقصى أيضا تعدد باشتعال المنطقة، ولكن الوضع كما يمكن أن نوصفه هو على صفيح ساخن قد ينتشر في أي لحظة.
نعم. طيب دكتور، دول عربية مطبعة يعني في السابق طبعت علاقاتها، بررت التطبيع بأنها اشترطت وقف الاستيطان لإقامة العلاقات، اليوم الاستيطان ماض بوتيرة سريعة، ما الذي يمكن أن تحصل عليه الدول العربية وتركيا حقيقة للفلسطينيين مقابل التطبيع واستقبال نتنياهو في تركيا كذلك كما شاهدنا؟
للأسف الشديد كل الحجج للتطبيع مع الاحتلال هي حجج واهية، هم يعلمون تماما بأن إسرائيل تقوم بتصفية القضية الفلسطينية، وعملية التطبيع تبدع في الموقف الفلسطيني.
نعم.
بشكل أساسي، وهم يحاولوا يبرروا بأي طريقة، يحاولوا مع الأمريكان بمحاولة إسقاط هذه الحكومة، لأن هذه الحكومة المتطرفة قد تعرف الجميع، يعني أسقطت قناعا الجميع وأثبتت بأن التطبيع لا يؤدي إلى مزيد من الهوان والذل وعدم الاحترام والاعتداء على المقدسات والاعتداء على القضية الفلسطينية وعدم احترام أي اتفاقيات. إسرائيل لا تحترم أي اتفاقيات، وأكبر ذلك هي الاتفاقيات التي وقعت مع الطرف الفلسطيني لم تلتزم بها، وقامت حتى قامت باغتيال رئيس الوزراء. فالمطررات العربية لا مكان لها، وقد تنازلوا كثيرا من أيام اجتماع الكل العربية في الخرطوم عندما كان هناك لآت لا صلح لا مفاوضات لا سلام، ولكن للأسف الشديد تنازل عن هذه اللآت الثلاثة، والنتيجة هي مزيد من التدهور ومزيد من الانبطاح في عن الساحة، لم تعطي شيئا، بالعكس قد أعطت ردود سلبية كثيرة على الشعب العربي وعلى الشعوب المتبعة أيضا مع الاحتلال.
نعم. لأتساءل أيضا دكتور، يعني دكتور أمجد شهاب، المقاومة الفلسطينية كيف تنظر إلى موقف تركيا؟ يعني هل ترى هذا الموقف حراك داعم لها أم من أجل التقرب من واشنطن عبر بوابة الكيان الصهيوني وتحسين الأوضاع الاقتصادية المتردية وإشارات ودية حقيقة من واشنطن؟
الموقف التركي كان موقف على المستوى السياسي، كان موقف في فترة معينة كان موقف جيد أفضل من بعض الدول العربية، ولكن الوضع الاقتصادي اللي تعرض عليه تركيا وأيضا ما حدث للليرة التركية تراجع رئيس تركي كثيرا في مواقفه، وكتبنا مواقف لمحاولة إنقاذ الاقتصاد التركي. كانت ثمن عدة مواقف من ضمنها استقبال الرئيس دولة إسرائيل في تركيا، فقط يعني كانت هناك مصالح مناورات سياسية، ولكن للأسف الشديد لم تؤدي. وآخر اجتماع أيضا دعا رئيس الوزراء نتنياهو
زيارة
أنقرة، ونتنياهو تحجج بحالته الصحية لا تسمح له.
نعم.
أعتقد موقف الدول العربية وموقف الدول الإسلامية ضعيف جدا بما يحدث في فلسطين، ويعني مؤسف جدا عدم قدرتهم على التأثير أو عدم قدرتهم على الضغط. وأيضا لديهم علاقات دبلوماسية، يعني حسب القوانين الدبلوماسية أضعف الإيمان واخذ سحب السفراء وقطع العلاقات في هذه الحالات إذا لم تتوقف إسرائيل على الأقل من الاعتداءات على إخوانهم الفلسطينيين، وأيضا الاعتداء على الأقل الاعتداء على نصر النبي صلى الله عليه وسلم وأولى القبلتين وفرس حرمين الشريفين. هذا مسؤولية العالم العربي ليس مسؤولية الفلسطينيين ولا المخدمين، وهذا واجب، ليس هذا واجب فرض
أكيد،
وليس منا للفلسطينيين.
أحسنتم.
الدفاع عن المقدسات والدفاع عن الدين الإسلامي هذا واجب على الجميع.
شكرا جزيلا للدكتور أمجد شهاب الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنتم معنا من القدس من فلسطين الحبيبة، حياكم الله وشكرا جزيلا لكم.
مساء الخير للجميع. طبعا منذ أن بدأت تشكيلة الحكومة لما يقارب أكثر من 9 شهور، والحكومة الفاشية الإسرائيلية تحاول أن تقنع الشارع الإسرائيلي وتقنع حتى المجتمع الأوروبي والدولي بأن أن الذي يجري هو تعديلات بسيطة أو تغيير بسيط لتوازن بين السلطات، لكن اتضح بأن المسألة أعمق بكثير، هو الحلم الصهيوني ودولة يهودية بامتياز، هذا كل ما تسعى إليه الائتلاف الحاكم، وهو 4 مراحل، جزء من هذه المراحل تم التصويت عليها حجة المعقولية، والتي تعني الحد من تدخل المحكمة العليا بأي قرار تصدره الحكومة الإسرائيلية، بمعنى أن أي قضية تقوم بها الحكومة الإسرائيلية بأي إجراء إداري تقوم به سواء للمجتمع الإسرائيلي أو للفلسطينيون في الداخل أو أي إجراء لا يحق للمحكمة التدخل، وعلى ضوء هذا يعتبر هو من أبرز وأخطر التعديلات القضائية التي جرت، يعني بما معناه سيطرت السلطة التنفيذية أي الحكومة على سلطة القضاء، وهذا هي ما تسعى إليه، لأنه منذ سنوات طويلة ويحاول المتدينون الصهاينة الوصول إلى الحكم، وهم وصلوا إلى الحكم، وهذه لأول مرة يكون الائتلاف كله طابع صهيوني يهودي بامتياز، أي طرح. يوجد ما يقارب أكثر من 140 مشروع قانون من هذه القوانين. طبعا هذا القانون له تأثير كبير على الداخل الفلسطيني، وليس فقط على الداخل الفلسطيني الذي يسكن به 2 مليون تقريبا على الضفة، وحتى على غزة، بمعنى أن على الداخل الفلسطيني سحب الميزانيات التعليم، سحب المناصب والتوظيف الموجود، بما معناه التطهير العرقي والتهجير سيكون بالتدريج لعدم الوصول، وبالتالي لا تستطيع المحكمة أن تتدخل أو تمنع من أي إجراء تقوم به الحكومة. على صعيد الضفة الغربية الحكومة الآن تسعى بشكل واضح لضم والمزيد من الاستيطان ومحاولة إرجاع الأراضي التي تم الانسحاب منها في عام 2005، كما جرى بالانسحاب من عام من غزة وبعض المدن في داخل الضفة الغربية. هذه التعديلات هي تمس بسيادة القانون، تعطي المجال للفساد أكثر، تعطي مجال للحركة الصهيونية بأن تنفذ كل قراراتها دون أي قيود أو رقابة.
نعم، نشكر جزيل الشكر الأستاذ إسماعيل مسلمان الخبير في الشؤون الإسرائيلية الذي أدلى برأيه في لقائنا هذا، ونعتذر لرداءة الصوت بعض الشيء. مستمعين الأكارم، توقف مع مشاركة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، رسالة صوتية بعثها إلينا، نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ما من شك أن الكيان الصهيوني يعيش أصعب حالاته، والمشهد الصهيوني يوحي بتصدع كبير بين المعارضة من جهة والسلطة من جهة أخرى، وبين الشارع الإسرائيلي من جهة ثالثة. هذا ما أحدثه نتنياهو عندما قرر التعديلات القضائية، وإذا انفرض عقد الكيان المؤقت فإن التطبيع لا مستقبل له، والمقاومة الإسلامية الفلسطينية هي التي سوف تربح وتحقق الانتصار الكبير. لبرنامج الغدة السرطانية، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي من اليمن. هناديل من جنوب لبنان، الأخت الفاضلة تقول: السلام عليكم، الفضل يعود إلى الله أولا ثم إلى المقاومة، مقاومة الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والجمهورية الإسلامية الإيرانية. الكيان الصهيوني في مأزق منذ انتصار المقاومة اللبنانية المباركة، وهو مجبر على هذه التعديلات للهروب من كوارث أكبر. اللهم انصر محور المقاومة ووحد كلمتهم وسدد رميهم وأقذف الرعب في قلوب أعدائهم. اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا قريبا غير بعيد إن شاء الله. شكرا يا أختي هناديل من لبنان. ياسر من العراق يقول: ويخربون بيوتهم بأيديهم، اللهم عجل بهم آياتك، إنك الحق ووعدك حق يا رب العالمين. عبد الله من القطيف يقول: إذا أراد الله فناء قوم زرع بينهم الفتنة وكثرة الطوائف، إنا منتظرون. حياك الله يا عبد الله. ووفاء شعبان من سوريا تقول: فلسطين من النهر إلى البحر وعاصمتها القدس الشريف، ولا وجود للكيان الصهيوني على أرض المقدسات فلسطين العربية الإسلامية. تحياتي لكم ومعكم وفاء شعبان من سوريا. بارك الله بك أختي الكريمة. وشكرا لكرار من العراق الذي كتب لنا يقول: كيدهم بينهم، اللهم بددهم وأيامهم عدد إن شاء الله. كرار من العراق، بارك الله بك. أستمع إلى رأي صوتي آخر في هذه اللحظات. نعم مستمعينا مستمعاتنا، نعتذر لحضراتكم لعدم بث الرسالة الصوتية في هذه اللحظات. ليست لدي مشاركة، إلا فقط أن أشكر الأخ الكريم أبو علي من سلطنة عمان الذي يتابع ويشارك البرنامج هذا. ننتقل ونستمع إلى هذه الرسالة الصوتية في هذه اللحظات. تم رفع الخلل.
الاحتجاجات السياسية هي نتاج تفاعلات داخلية في قلب المجتمع الإسرائيلي، وأنا أود أن أوسع الصورة وأن أتحدث أكثر عن ديناميكية التفاعلات والتغييرات والنضال السياسي الفلسطيني اللي عم بشكل تهديد على المشروع الصهيوني وعلى اليمين أيضا، وأيضا مقاومة الفلسطينيين على جميع المستويات. خلينا نعطيك مثال الجانب الاقتصادي والطبقة الوسطى الفلسطينية المتواجدة اليوم في عدد كبير من المؤسسات الإسرائيلية أو في الحيز العام الإسرائيلي. الفلسطينيين بوجودهم يشكلون بالنسبة لليمين الإسرائيلي والمجموعات الضعيفة الاقتصادية ترى بالفلسطينيين تهديد، ولذلك هم تغيير الفسحة التي كأنه فتحها اليسار الليبرالي الصهيوني بعام 1992 مع قوانين الأساس اللي فتحت فرصة أكبر للفلسطينيين في التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. هذا عمليا أنا فقط أود أن أضيف نقطة لماذا هي مهمة، لأن مهم أيضا أن نبحث بتأثيرات على الفلسطينيين ليس فقط من كيف ستحدد الاحتجاجات أو ما يتم في القضاء الإسرائيلي أو بشكل عام السلطة التشريعية، إنما ما هو رد فعل الفلسطينيين اتجاه هذا.
اليمين المتطرف والفاشي الذي يريد أن يحكم بشكل ديكتاتوري بدون أي ضوابط، سواء في المناطق المحتلة 67 ضد الفلسطينيين أو في المناطق داخل الخط الأخضر 48، يرى في المحكمة العليا أنها بتحده من ناحية في اتخاذ إجراءات أكثر يهودية، الدول تكون أكثر يهودية وأقل ليبرالية، ناحية ثانية يرى بها أنها تكبح في قمع الفلسطينيين، لذلك العداء للمحكمة العليا. هذا قضية. في قضية ثانية اللي هي مهمة أن احنا نتابعها ونتنبه إلها، هي أنه اللي بيدافعوا عن المحكمة العليا لديهم نقاط مشتركة واسعة مع اليمين واليمين المتطرف الإسرائيلي في عدائها للفلسطينيين. قسم كبير من الذين يقفون اليوم ضد الانقلاب القانوني أو القضائي في إسرائيل اللي بينتموا للمعارضة، قسم كبير منهم كانوا ينتقدون المحكمة العليا لمواقفها بالنسبة لقانون التسوية ولقوانين أخرى.
نشكر جزيل الشكر الأخ تاريج من لبنان والأخ الفاضل محمود من لبنان على هذه الآراء التي استمعنا إليها، وبها نختم لقاءنا مستمعينا الأفاضل. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال فيه كفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا. وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا. وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، تحية لحضراتكم. ونحن نعود لقاء بحضراتكم عند محطة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض من خلالها رؤى وتحليلات شخصية غربية أخرى بشأن الثورة الإسلامية وقائدها الإمام الخميني رحمه الله. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأطائب، تعتبر السيدة نيكي كيدي من المتخصصين في تاريخ الشرق الأوسط ومن جملة الباحثين المهتمين بتاريخ إيران المعاصر. ولدت سنة 1930 بمدينة بروكلين في نيويورك، وأمضت مرحلة البكالوريوس في فرع التاريخ والأدب في جامعة هارفارد والماجستير في جامعة ستانفورد، ونالت شهادة الدكتوراه في فرع تاريخ الشرق الأوسط من جامعة كاليفورنيا. عملت منذ عام 1961 في جامعة لوس أنجلوس كمدرسة لتاريخ الشرق الأوسط وإيران.
تدور معظم مؤلفات السيدة نيكي كيدي العلمية حول الشرق الأوسط، وسعت في معظم هذه المؤلفات وبأشكال مختلفة لأن تحلل العلاقة بين الدين والسياسة والثورة في البلدان الإسلامية، وقد قامت في كتابها بتحليل جذور الثورة وسبب حدوث هذه الظاهرة السياسية في إيران، وتطرقت فيه إلى كل الأبعاد والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ويعتبر من هذه الناحية كتابا شاملا وجامعا حول الثورة الإسلامية. وكتاب جذور الثورة الإيرانية هو على حد قول كيدي نفسها حصيلة عقدين من العمل والبحث حول التاريخ والسياسة في إيران. وترى نيكي كيدي بعدم وجود نظير لإيران من حيث عدد وعمق الحركات الثورية بين البلدان الإسلامية والهندوسية والمسيحية، ويمكن مقارنة عدد محدود من البلدان مع إيران من هذه الناحية مثل الصين وروسيا. وفي الحقيقة فإن كيدي ترى أن إيران هي البلد المسلم الوحيد الذي جرب طيلة السنوات 150 الأخيرة سلسلة من الحركات الكبرى التي كانت ناجحة على المدى القصير في الأقل.
أعزائنا الأفاضل، تعتبر السيدة نيكي كيدي الثورة الإسلامية رد فعل للهوية الثقافية المقتدرة في إيران في مواجهة الإمبريالية، وهي تؤمن بأن هناك في إيران شعوراً بالتضامن الوطني والتاريخي تجسد بأشكال مختلفة في العهود التاريخية المختلفة. على سبيل المثال، فقد كانت إيران البلد الوحيد الذي حافظ بعد دخول الإسلام على ثقافته ولغته إلى حد كبير، وفضلاً عن ذلك فقد حافظت إيران على هويتها المستقلة وتضامنها الوطني أمام الإمبراطورية العثمانية، وذلك في العهد الصفوي وتزامناً مع اكتساب المذهب الشيعي الطابع الرسمي في إيران. وترى كيدي أن هذه الهوية العريقة تعرضت للتهديد خلال المواجهة التي لم يكن بد منها بين إيران والحضارة الغربية، واعتبر الحضور غير المرحب به للإمبريالية الغربية هجوما ضد الهوية العريقة.
وقد كانت هذه الإمبريالية والتي تجسدت منذ عام 1945 وما بعده في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال القيام بانقلاب ضد حكومة الدكتور مصدق الشرعية، لا تضاف هذه الإمبريالية بذلك من الناحية العملية إلى الإمبرياليتين الأخريين روسيا وبريطانيا لتجد لها مكانة أفضل وأكثر تفوقا في إيران قياسا إلى هذين البلدين.
ترى السيدة كيدي أن اعتماد حكام إيران على القوى الأجنبية وتبعيتهم لها في العهد البهلوي وكذلك الأوضاع الاقتصادية المتردية خلال سنوات ما قبل الثورة من بين أهم العوامل التي مهدت للثورة، وتعتقد أن ظهور التشيع الثوري في ظل قيادة الإمام الخميني رحمه الله كان له دور مؤثر للغاية في انتصار الثورة. من وجهة نظرها فإن علماء الشيعة كان لهم دور فاعل في الكثير من الانتفاضات والثورات المعاصرة في إيران، لأن سلسلة مراتب علماء الدين في إيران تشكلت عن طريق الجمع المباشر للوجوه والمبالغ الشرعية وكذلك واردات الأوقاف، ولذلك فقد كان علماء الدين يمثلون مؤسسة مستقلة ومكتفية ذاتيا.
وهي ترى أن قسما من هذا الاستقلال المالي للمؤسسة العلمائية يعود إلى ارتباط العلماء بالتجار والعاملين في السوق، ولذلك فإن العلماء ينحازون إلى التجار خلال المواجهة بين الحكومة وبين التجار والعاملين في السوق. وترى كيدي فضلا عن هذا الاستقلال المالي أن المذهب الأصولي هو الذي تفوق بين العلماء الشيعة والحوزات العلمية على أثر التغير الذي حدث في المذهب الشيعي في أواخر القرن الثامن عشر وزوال المذهب الإخباري، وهو ما أدى إلى تعزيز نفوذ علماء الدين في المجتمع وفي مواجهة نظام الحكم. ومع سيادة المذهب الأصولي أوكل واجب تفسير الشريعة إلى علماء الدين، وعلى هذا الأساس فإن علماء الدين يطلبون من كل أتباع المذهب الشيعي أن يتبعوا مجتهداً حياً بوصفه مرجع التقليد. وقد أدى هذا الأمر إلى زوال الاختلاف بين علماء الدين وتحولهم إلى منظمة متماسكة، فضلاً عن تعزيز سلطة علماء الدين في المجتمع.
أيها الأكارم، اعتبرت نيكي كيدي انتصار الثورة الإسلامية في إيران على علاقة بالخصوصيات الكاريزمية لشخصية الإمام الخميني رحمة الله عليه، ورأت أن انتصار ونجاح قراءة الإمام للإسلام لم يكونا بسبب أن معظم الشعب الإيراني فضلها حقا على القراءات الأكثر ليبرالية أو تقدمية للمفكرين الإسلاميين من علماء الدين وغيرهم، بل بسبب الشخصية الكاريزمية للإمام وخصوصيات قيادته.
وتشير نيكي كيدي إلى شخصية الإمام الخميني القوية والحازمة قائلة:
كان الإمام الخميني يتمتع بالشعبية بسبب تعامله الحدي مع الشاه وخطاباته المضادة للإمبريالية ولغته المفهومة وأسلوب حياته البسيطة ومكانته الدينية.
ولو لم تكن حدية الإمام وعدم مساومته فلربما لم تكن الثورة الإسلامية قد انتصرت، أو لكانت خرجت عن خطها طيلة مسيرة الكفاح.
أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والامتنان على طيب المتابعة. انتظرونا إن شاء الله حتى الحلقة المقبلة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة.
حتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه،
إلى اللقاء.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين،
الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات. فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد بدقت النبضات. فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد
التاسعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.